وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة يونس من تفسيره في قول الله: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية خلاصهم منه، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبوأ أن يتخذ لقومهما بمصر بيوتا. فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: واجعلوا بيوتكم قبلة، فقال الثوري وغيره عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. وقال الثوري أيضا عن ابن منصور عن إبراهيم: واجعلوا بيوتكم قبلة، قال: كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم. وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، أخرجه أبو داود. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القريب. وقال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: اجعلوا بيوتكم قبلة، لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا. وكذا قال قتادة والضحاك، وقال سعيد بن جبير: واجعلوا بيوتكم قبلة، أن يقابل بعضها بعضا. اقرأ أبو عمير.
السلام الله عليكم شيخنا. قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلال مكرم معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا. قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملئه زينة، أي من أساس الدنيا ومتاعها وأموال نجدها كثيرة في هذه الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا بفتح الياء بفتح الياء، أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم، كقوله تعالى لنفتنهم فيه. وقرأ آخرون ليضلوا بضم الياء، أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغويت، وأنك إنما أعطيتهم هذا لحبك يوم اعتنائك بهم. ربنا طمس على أموالهم، قال ابن عباس ومجاهد: أي أهلكها. وقال الضحاك وابو العالية والربيع بن انس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. وقال قتادة: ولو ان زروعهم تحولت حجارة. وقال محمد بن كعب القرظي: وجعل سكرهم حجارة. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث قال حدثنا يحيى بن ابي بكر عن ابي معشر انه قال حدثني محمد بن قيس ان محمد بن كعب قرأ سورة يونس. قرأ سورة يونس على عمر بن عبد العزيز حتى بلغ وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا إلى قوله ربنا اطمس على أموالهم الآية. فقال عمر يا أبا حمزة أي شيء الطمس؟ قال عادت أموالهم كلها حجارة. فقال عمر بن عبد العزيز الغلام لو ائتني بكيس. فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد حول حجارة. وقوله اشدد على قلوبهم. قال ابن عباس ان يطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. وهذه الدعوه كانت من موسى عليه السلام غضبا لله يريدينه على فرعون وملئه الذين تبين له انه لا خير فيهم ولا يجيء شيء منهم شيء كما دعا نوح عليه السلام فقال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ولا يرد إلا فاجرا كفارا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى عليه السلام في هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وربيع بن أنس دعا موسى وأمن هارون أي قد أجبناكما فيما سألتما من تدبير من تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمن وقال تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما الآية أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. قال ابن جريج عن ابن عباس فاستقيما فامضيا لأمري وهي الاستقامة. قال ابن جريج يقولون إن فرعون ما كث بعد هذه الدعوة 40 سنة. وقال محمد بن كعب علي بن الحسين 40 يوما. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يذكر تعالى كيفية إغراق فرعون وجنوده. فإن بني إسرائيل لما أخرجوا من مصر صحبة موسى عليه السلام وهم فيما قيل 600,000 مقاتل سوى الذرية وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا فخرجوا به معهم فاشتد حنق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم. ولم يتخلف عنه احد ممن له دوله وسلطان في سائر مملكته فلاحقوهم وقت شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. وذلك انهم لما انتهوا الى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق الا ان يتقاتل الجمعان والح اصحاب موسى عليه السلام عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول إني أمرت أن أسلك هاهنا. كلا إن معي ربي سيهدين. عندما ضاق الأمر اتسع فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وصار 12 طريقا لكل سبط واحد. وأمر الله الريح فناشفت أرضه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وتخرق الماء بين الطرق وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا. وجاوزت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخر منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى وهو في 100,000 أدهم سوى بقية الألوان. فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع وهيهات ولا تحين مناص حين مناص. نفذ القدر واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل فمر إلى جانب حصان حصان طج فمر إلى جانب حصان فرعون فحنحن إليها. نعم نعم شيخنا.
ولا تحين مناص.
ولا تحين مناص. نعم أحسن الله إليك. ولا تحين أيضا مفاعل ما القرآن برضه. إلى جانب. وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه ولم يبق فرعون يملك من نفس. هو الحصان ذكر والفرس أنثى ولا العكس؟ مش مهم. طيب ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا فتجلد لأمرائه وقال لهم ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا فاقتحموا كلهم عن آخر وميكائيل في ساقة لا يترك منهم أحدا إلا ألحقه بهم فلما استوثقوا فيه وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم فلم ينجو منهم أحد وجعلت الأمواج ترفعهم وتقفضهم وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت فقال وهو كذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فآمن حيث لا ينفعه الإيمان فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال الآن وقد عصيت قبل أي هذا الوقت تقول فقد هذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه وكنت من المفسدين أي في الأرض الذين أضلوا الناس وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك ولا تلك عليه تلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن يران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال لي جبريل لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسسته فيه مخافة أن تناله الرحمة. ورواه الترمذي وابن جرير وابن ابي حاتم في تفاسيرهم ترمذي يعني في التفسير من السنه من حديث حماد بن سلمه به. وقال الترمذي وحسن حديث حسن. وقال ابو داود الطيالسي حدثنا شعبه عن علي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل لو رايتني وانا اقول من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وقد رواه أبو عيسى الترمذي وأيضا وابن جرير أيضا من غير هذا من غير وجه عن شعبة به فذكر مثله. وقال الترمذي حسن غريب صحيح وقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن ابن عباس رفعه أحدهما. طيب عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن ابن عباس رفعه أحدهما فكأن الآخر لم يرفع فالله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما اغرق الله فرعون اشار باصبعه ورفع صوته امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل قال فخاف جبريل ان تسبق رحمه الله فيه غضبه فجعل ياخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه. وكذا رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن ابي خالد به موقوفا. وقد روي من حديث ابي هريره رضي الله عنه ايضا فقال ابن جرير حدثنا ابن عبيد قال حدثنا حكام عن عنبسته وابن سعيد ابن سعيد مش ابن ابي سعيد عن عنبسته هو ابنه سعيد عن كثير بن زاذان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل: يا محمد لو رايتني وانا اغطه وادس من الحالف فيه وخافت ان تدركه رحمه الله فاغفر له. يعني فرعون. كثير بن زاذان هذا قال ابن معين لا اعرفه، قال ابو زرعه وابو حاتم المجهول وباقي رجاله الثقات. وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف، قتادة وإبراهيم التيمي وميمون بن مهران، ونقل عن الضحاك ونقل طيب ونقل عن الضحاك بن قيس أنه خطب بهذا للناس، فالله أعلم. وقوله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال ابن عباس وغيره من السلف إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح، وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض والمكان المرتفع ليتحقق موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى: فاليوم ننجيك أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك. قال مجاهد: بجسدك. وقال الحسن: بجسم لا روح فيه. وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحا أي لم يتمزق، ليحققوه ويعرفوه. وقال أبو صخر: بدرعك. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها. شبههم
ليتحققوا.
ليتا اه نصف ليتحققوه. وقال أبو صخر: بدرعك. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم، والله أعلم. وقوله: لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله قادر، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعضهم: لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. خلفك أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها، وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء. كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أصحابي، أنتم أحق بموسى منهم، فصوموه. ولقد بوأنا ولقد بوأنا شيخنا رجع الصوت.
صوتك.
نعم سيدنا. بعد الحديث
وكل
تمام
هذه الأقوال لا منافاة بينها.
يا طيب حاضر. وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم، الله أعلم. وقوله: لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعضهم: لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس من آياتنا لغافلون، أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها. وقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء، كما قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم، فصوموه. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية. وقوله: مبوأ صدق، قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه. فإن الله تعالى لما أهلك لما أهل فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها، كما قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال في الآية الأخرى: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال: كم تركوا من جنات وعيون الآيات، ولكن استمروا مع موسى عليه السلام طالبين إلى بلاد بيت المقدس وبلاد الخليل عليه السلام. فاستمر أبو موسى بمن معه طالبا بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة، فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم فشردهم الله تعالى في فيه 40 سنة، ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام. وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون، ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بخت نصر إلى أن أخذها منهم بخت أو بخت نصر حينا من الدهر، ثم عادت إليهم، ثم أخذها ملوك اليونان، فكانت أحكامهم مدة طويلة. وبعث الله عيسى ابن مريم عليه السلام في تلك المدة، فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة عيسى عليه السلام وملوك اليونان، وكانت تحت أحكامهم ووشوا عندهم، وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا، فبعثوا من يقبض عليه، فرفعه الله إليه. وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره، فأخذوه فصلبوه، واعتقدوا أنه هو، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين، واحد ملوك اليونان، في دين النصرانية، وكان فيلسوفا قبل ذلك، ودخل في دين النصارى، قيل تقية وقيل حيلة ليفسده، فوضعت لولا ساقفة منهم قوانين وشريعة بدعوها وأحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد والقلايات. انتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح. ولم يبقى على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان، فاتخذوا لهم صوامع في البراري والمهامه والقفار، واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم، وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم وكنائس ببلاد بيت المقدس ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان، بناءات هائلة محكمة، وعبدوا الصليب، ومن حينئذ وصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول. ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة، وصنفوا له القوانين وبسطوا هذا يطول. والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولله الحمد والمنة. وقوله: ورزقناهم من الطيبات، أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. وقوله: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم. قال: أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدرك بهذا اللفظ وفي السنن والمسانيد. ولهذا قال الله تعالى: إن ربك يقضي بينهم، أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري. وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم، بل حين لا ينفع نفسا إيمانها. ولهذا لما دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. كما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ثم قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما كشفنا عنهم طيب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكبارها من الأنس سالفة الذين بعثنا إليهم الرسل، بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم، كقوله تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الحديث الصحيح: عرض علي الأنبياء فجعل النبي يمر معه الفئام من الناس، والنبي يمر معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. ثم ذكر كثرة أتباع موسى عليه السلام، ثم ذكر كثرة أمته صلوات الله وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقي والغربي. والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس، وهم أهل نينوى، وما كان إيمانهم إلا تخوفا من وصول العذاب الذي أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جاروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهم. فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخروا، كما قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. واختلف المفسرون هل كشف أو كشف عنهم العذاب الأخروي مع الدنيوي، أو إنما كشف عنهم في الدنيا فقط، على قولين: أحدهما إنما كان كشف ذلك أو ذا إنما كان ذلك أو كشف ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه الآية، والثاني فيهما لقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فأطلق عليهم الإيمان، والإيمان منقذ من العذاب الأخروي، وهذا هو الظاهر والله أعلم. وقال قتادة في تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضر العذاب فتركت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها. ثم عجوا إلى الله 40 ليلة، فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، وكان ابن مسعود يقرأها: فألا كانت قرية آمنت. وقال أبو عمران عن أبي جلد أنه قال لما نزل بهم العذاب وجعل يدور على رؤوسهم كقطع الليل المظلم، فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا علمنا دعاء ندعو به، علمنا دعاء ندعو به لعل الله أن يكشف عنا العذاب. فقال قولوا يا حي حين لا حي، ويا حي محيي الموتى، هكذا ولا يا محيي يا حي لا إله إلا أنت. قال فكشف عنهم العذاب، فكشف عنهم العذاب. وتمام القصة تأتي مفصلا في سورة الصافات إن شاء الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يقول تعالى ولو شاء ربك يا محمد لا أذن لأهل الأرض كلهم في الإيمان بما جئتهم به فآمنوا كلهم، ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى. كقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولهذا قال تعالى فأنت تكره الناس أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين، أليس ذلك عليك ولا إليك، بل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك لا تهدي من أحببت، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفاعل لما يريد، لا يهدي من يشاء المضل لمن يشاء، لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس وهو الخبال والضلال على الذين لا يعقلون، أي حجج الله وأدلته، وهو العادل في كل ذلك، في هداية من هدى وإضلال من ضل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما خلق الله وما خلق في السماوات والأرض من الآيات البارزة لذوي الألباب، مما في السماوات من كواكب نيرات وثوابت وسيارات، والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاد أحدهما في الآخر حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا ويطول هذا، وارتفاع السماء واتساعها وحسنها وزينتها، وما انزل الله منها من مطر فاحيا به الارض بعد موتها واخرج فيها من افانين الثمار والزروع والازاهير وصنوف النبات، وما زرع فيها من دواب مختلفه الاشكال والالوان والمنافع، وما فيها من جبال وسور وقفار وعمران وخراب، وما في البحر من العجائب والامواج، وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين، يحمل سفنه ويجري بها برفق بتسخير القدير، لا اله الا هو ولا رب سواه. وقوله وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون، اي واي شيء تغني الايات، في نسخه تجدي الايات السماويه والارضيه والرسول باياتها الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا يؤمنون، كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الآية، وقوله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الذين إلا مثل أيام الله في الذين خلوا من قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، أيها نهلك المكذبين بالرسل، كذلك حقا حقا علينا ننجي المؤمنين. حقا أوجبه الله تعالى على نفسه الكريمة كقوله كاتب ربكم على نفسه الرحمة، وكما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت في النسخة المكية تغلب غضبي، سبقت النسخة تغلب غضبي. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي، فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله وحده لا شريك له، وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم. فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها، فدعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع، وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقوله أنا أقم وجهك للدين حنيفا الآية، أي أخلص لعبادة الله وحده حنيفا، أي منحرفا عن الشرك. ولهذا قال: ولا تكونن من المشركين، وهو معطوف على قوله وأمرت أن أكون من المؤمنين. وقوله وإن يمسسك الله بضر الآية، فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد، فهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان بن سليم من طريق عبد الله بن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات ربكم، لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فاسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. ثم رواه من طريق الليث عن عيسى بن موسى عن صفوان عن رجل من أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بمثله سواء. وقوله هو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه ولو من أي ذنب كان حتى من الشرك به فإنه يتوب عليه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. هو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه وتوكل عليه. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين. يقول تعالى أمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك للاتباع على نفسه، ومن ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه. وما أنا عليكم بوكيل، أي وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين، وإنما أنا نذير لكم، والهداية على الله تعالى. وقوله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى، أي تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه إليك، واصبر على مخالفة من خالفك من الناس حتى يحكم الله، أي يفتح بينك وبينهم، وهو خير الحاكمين، أي خير الفاتحين بعدله وحكمته.
بارك الله فيك. أخر عثمان افتح لي. افتح لي عثمان.
عثمان أبوي. أيوه اتقفل تاني عثمان،
نعم.
اتقفل تاني مايك عليه، فكأنه خرج ودخل يعني.
أنا اللي قفلت، أنا
لا
حبيت
انا بفتح
أفتحها
حضرتك تقفل.
ورافع إيده.
اما انا كل ما افتح يتقفل عليه. عثمان
أحسن الله عليكم شيخنا. سورة هود.
هود،
أحسن الله عليكم شيخنا.
هود
عليه السلام. وبه إليه قال، قال سورة هود وهي مكية. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا خلف بن هشام بن البزار قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة أنه قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شيبك؟ قال: شيبتني هود والواقعة، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية: هود وأخواتها. حدثنا عبدان بن أحمد قال: حدثنا حجاج بن الحسن قال: حدثنا سعيد بن سلام قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت. وقد روي من حديث ابن مسعود، فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن طارق الطائشي قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما شيبك؟ قال: هود والواقعة. عمرو بن ثابت متروك، وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم شيخنا. الحديث لا يصح، مضطرب.
الحديث لا يصح.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها هنا، وبالله التوفيق. وأما قوله أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى. هذا معنى ما روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. وقوله من لدن حكيم خبير، أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه، الخبير بعواقب الأمور. ألا تعبدوا إلا الله، أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إنني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه. كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا، فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا تصبحكم ألستم مصدقين؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي وأمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله فيما تستقبلونه، وأن تستمروا على ذلك يمتعكم متاعا حسنا، أي في الدنيا، إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الدار الآخرة. قاله قتادة كقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. وقال ابن جرير: حدثت عن المسيب بن شريك عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة،
ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول: هلك من غلب أحاده أعشاره. وقوله: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله تعالى وكذب رسله، فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة. إلى الله مرجعكم، أي معادكم ومرجعكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير، أي وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه وإعادة الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترغيب. ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفرودهم وحال وقاعهم، فأنزل الله هذه الآيات. رواه البخاري من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس قرأ: ألا إنهم تثنونني صدورهم، فقلت: يا ابن عباس ما تثنونني صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع امرأته فيستحي أو يتخلى فيستحي، فنزلت: ألا إنهم تثنونني صدورهم. وفي لفظ آخر قال له آخر له قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. ثم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ. نعم شيخنا.
تثنوني صدورهم.
تثنوني صدورهم، أحسن الله عليكم. تثنوني. ثم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس: ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم. قال البخاري وقال غيره قال عن ابن عباس: يستغشون يغطون رؤوسهم. وقال ابن عباس في رواية أخرى في تفسير هذه الآية: يعني به الشك في الله وعمل السيئات. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم، أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوه يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك. فأعلمهم الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل يعلم ما يسرون من القول وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، أي يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، فمهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم. فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة. وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره وغطى رأسه، فأنزل الله ذلك. وعرض الضمير على الله أولى لقوله: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقرأ ابن عباس: ألا إنهم تثنوني صدورهم، برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى. وما من دابة وقرأ ابن عباس: ألا إنهم تثنوني صدورهم، برفع الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب بالأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ويعلم مستقرها، أي حيث تأوي، ومستودعها حيث تموت. وعن مجاهد: مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب كالتي في الأنعام. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة. وذكر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين هاهنا كما ذكره عند تلك الآية، فالله أعلم. وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يخبر تعالى عن قدرته على كل شيء وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك كما قال الإمام أحمد. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فأتاني آت فقال يا عمران حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي. وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ كثيرة فمنها قالوا جئناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق عليك وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال فرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين واسمه لقيط بن عامر بن المنتافق العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق العرش بعد ذلك. وقد رواه الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنة من حديث يزيد بن هارون به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقال مجاهد وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا وكذا قال وهب بن منبه وضمرة بن حبيب وقال قتادة وابن جرير وغير واحد. وقال قتادة في قوله وكان عرشه على الماء ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. وقال الربيع بن أنس وكان عرشه على الماء فلما خلق السماوات والأرض قاسم ذلك إلى قسمين فجعل نصفا تحت العرش وهو البحر المسجور. وقال ابن عباس إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. وقال إسماعيل بن أبي خالد سمعت سعدا الطائي يقول العرش ياقوتة حمراء. وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فكان كما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء عليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة الفعال لما يريد. قال الأعمش عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس عن قول الله وكان عرشه على الماء على أي شيء كان الماء قال على متن الريح. وقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له ولم يخلق ذلك عبثا كما قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله ليبلوكم أي ليختبركم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا بل أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتى فقد العمل واحدة من هذين الشرطين بطل وحبط. وقوله ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يقول تعالى ولي أخبرت يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم مع أنهم يعلمون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقوله: إن هذا إلا سحر مبين، أي يقولون كفرا وعنادا: ما نصدقك على وقوع البعث، وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقول. وقوله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يقول تعالى: ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم به إلى مدة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أي يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك، فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيص. والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة، فيراد بها الأمد كقوله في هذه الآية إلى أمة معدودة، وقوله في يوسف: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وتستعمل في الإمام المقتدى به كقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وتستعمل في الملة والدين كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وتستعمل في الجماعة كقوله: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والمراد من الأمة هؤلاء الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم، كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأما أمة الاتباع فهم المصدقون للرسل، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الصحيح: فأقول أمتي أمتي، وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة كقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة: إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، فإنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له بأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل، وكفر وجحود لماضي الحال، كأنه لم يرى خيرا ولم يرجو بعد تلك فرجا. وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة لا يقولن ذهب السيئات عني، أي يقول: ما ينالني بعد هذا طيم ولا سوء، إنه لفرح فخور، الفرح بما في يده بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: إلا الذين صبروا، أي في الشدائد والمكاره، وعملوا الصالحات، أي في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة، أي بما يصيبهم من الضراء، وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء، كما جاء في الحديث: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. وهكذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الآية. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عما كان يتعنت به المشركون فيما كانوا يقولونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبر تعالى عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأمر الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدره ولا يصدنه ذلك ولا يثنينه عن دعائه من الله تعالى أنا الذي وأطراف النهار
نعم يثنين
ولا يثنين أحسن الله يثنينه ولا يثنينه عن دعائه من الله عز وجل أنا الذي وأطراف النهار كما قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال هنا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك يقولوا أي لقولهم ذلك فإنما أنت نذير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بصورة من مثله لأن كلام الرب لا يشبه كلام المخلوقين كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولا رب سواه. ثم قال تعالى فإن لم يستجيبوا لكم أي فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك وأن هذا الكلام منزل من عند الله متضمن علمه وأمره ونهيه وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه ما
عمله بارك الله فيك
زاكم الله
خير. هذا المجلس 86
على ترقيم الشيخ
اللي انتهى ده 86 ولا 5
5
6 شايفه كاتب 6 5